إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما أن الطاعات والأعمال الصالحة لها آثار طيبة ونافعة ومباركة، فإن المعاصي والذنوب والآثام والخطايا كذلك لها آثار سيئة ومؤلمة وعواقب وخيمة وقبيحة ومذمومة، تضر القلب والبدن في الدنيا والآخرة. والمعصية مرة المذاق، لا يقبل عليها إلا من تجرد من الإيمان الصادق وخلع لباس التقوى الذي هو خير اللباس. ومن ميزة المعصية أنها يولد عند العاصي بعد فعلها شعور بالندم يتجرع كؤوس الحسرة والألم، ويتمنى أنه ما وقع في تلك المعصية ألبت ولا أقبل عليها أصلا. فالمعصية إذن سبب حدوث الأضرار والشرور ونزول العقوبات الإلهية، فما ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة صادقة نصوح. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم، وإنما هو قائم بالقسط، حاكم بالعدل. وإن كان حلمه يسع الذنوب، إلا أنه إذا شاء عفا فعفا كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ وأخذ باليسير، فالحذر الحذر. ولقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي الباطنة والظاهرة، فتبعوا من حيث لم يحتسبوا، فقلعت أصولهم وانتقض بنيانهم، ونقض ما بنوا من قواعد أحكموها لضراريهم. وما كان ذلك إلا أنهم أهملوا جانب الحق عز وجل، وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يدري من شر، فمالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم. ورأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات، فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم. فالله الله في مراقبة الحق سبحانه، فإن ميزان عدله تبين فيه الضرة، وجزاؤه مراصد للمخطئ ولو بعد حين. وربما ظن أنه العفو وإنما هو إمهال، وللذنوب عواقب سيئة. فالله الله، الخلوات الخلوات، البواطن البواطن، النيات النيات، فإن عليكم من الله عينا ناظرة، وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه، فكم قد استدرج. وكونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في محوها، وما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطايا، فلعله وهذا فصل إذا تأمله المعامل لله تعالى نفعه. ولقد قال بعض المراقبين لله تعالى: قدرت على لذة هي غاية وليست بكبيرة، فنازعتني نفسي إليها اعتمادا على صغرها وعظم فضل الله تعالى وكرمه، فقلت لنفسي: إن غلبت هذه فأنت أنت، وإذا أتيت هذه فمن أنت؟ وذكرتها حالة أقوام كانوا يفسحون لأنفسهم في مسامحة كيف انطوت أذكارهم وتمكن الإعراض عنهم، فرعوت نفسي ورجعت عما همت به. وقال رحمه الله تعالى: تذكرت في سبب دخول جهنم فإذا هو المعاصي، فنظرت في المعاصي فإذا هي حاصلة من طلب اللذات، فنظرت في اللذات فرأيتها خدعا ليست بشيء، وفي ضمنها من الأكدار ما يصيرها نغصا فتخرج عن كونها لذات، فكيف يتبع العاقل نفسه ويرضى بجهنم لأجل هذه الأكدار؟ فمن اللذات الزنا، فإن كان المراد إراقة الماء فقد يراق في حلال، وإن كان في المعشوق فمراد النفس دوام البقاء مع المعشوق، فإذا هي ملكته فالمملوك مملول، وإن هو قاربه ساعة ثم فارقه فحسرة الفراق تربو على لذة القرب، وإن كان ولد له من الزنا فالفضيحة الدائمة والعقوبة التامة وتنكيس الرأس عند الخالق والمخلوق. وأما الجاهل فيرى لذته في بلوغ ذلك الغرض وينسى ما يدني مما يكدر عيش الدنيا والآخرة، ومن ذلك شرب الخمر فإنه تنجيس للفم والثوب وإبعاد للعقل، وتأثيراته معلومة عند الخالق والمخلوق، فالعجب ممن يؤثر لذة ساعة تجني عقابا وذهاب جاهل، وربما خرج بالعربدة إلى القتل. وعلى هذا فقس جميع المذوقات، فإن لذاتها إذا وزنت بميزان العقل لا تفي بمعشار عواقبها القباح في الدنيا والآخرة، ثم هي نفسها ليست بكثير شيء، فكيف تباع الآخرة بمثل هذا؟ سبحان الله، من أنعم على أقوام كلما لاحت لهم لذة نصبوا ميزان العقل ونظروا فيما يدني وتلمحوا ما يؤثر تركها ويؤثره، فرجحوا الأصل وطمس على قلوب، فهي ترى صورة الشيء وتنسى جناياته. ثم العجب أن نرى من يبعد عن زوجته وهو شاب ليعدو في الطريق فيقال ساعي، فيغلب هواه لطلب ما هو أعلى وهو المدح، كيف لا يترك محرما ليمدح في الدنيا والآخرة؟ ثم قدر حصول ما طلبت من اللذات وذهابها، وأحسب أنها قد كانت وقد هانت وتخلصت من محنها، أين أنت من غيره؟ أين تعب عالم قد درس ودرس العلم 50 سنة؟ ذهب التعب وحصل العلم، وأين لذة البطال؟ ذهبت الراحة وأعقبت الندم. فإن آثار الذنوب والمعاصي وخيمة كبيرة على مرتكبيها وعلى أسرهم ومجتمعاتهم، بل على أمتهم، بل على الأرض والسماء والدواب والأنعام والطيور والوحوش وغيرها. وقد عد العلماء آثارا كثيرة للمعاصي في الدنيا قبل الآخرة لإحياء القلوب وتنبيه المسلمين لخطورة المعاصي، ومن ذلك ما ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في عقوبات المعاصي في كتابه العجاب العظيم الجليل الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فإنه رحمه الله تعالى كالعهد به إمام في الفن الذي يتكلم فيه. وما علينا بعد قوله إلا أن نتدبر ما كتبه من العلم، وأن نمعن في معانيه الحكيمة، وأن نعمل بمقتضاه. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على شرور أنفسنا الأمارة بالسوء، إنه تعالى على كل شيء قدير. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في الكتاب العظيم، وكذا ذكر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته، بعض آثار المعصية في الأمم السابقة، وكذلك ما جاء في قصة إخوة يوسف في القرآن المجيد مع أخيهم يوسف عليه السلام، وهي قصة معروفة، وفيها قولهم أحب إلى أبينا منا، فنشأ من ذلك الحسد ونزع في ذريتهم ذلك، وقولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فنشأ من ذلك الافتراء والكذب ونزع ذلك في ذريتهم. وكذلك قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف اقتلوا يوسف، فمن شؤم معصيته أن نشأ الحرص على إنفاذ مصالحهم بشتى الطرق، يعني اليهود من ذريتهم، ولو أدى ذلك إلى القتل في سبيل تنفيذ مخططاتهم، ونزع ذلك في ذرياتهم. وكذلك قولهم ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، فنشأ من ذلك حب المال، ونزع ذلك في ذريتهم، واندرجت تلك الصفات الذميمة في نسلهم من بني إسرائيل، وسكنوا مصر ثم ظلوا تحت حكم فرعون، فبطش بهم وأذاقهم الذل والهوان، فقتل أبناءهم واستحيا نساءهم. ثم بعث الله تعالى موسى عليه السلام ليخرج بني إسرائيل من حمأة الذل لعلهم يشكرون. وبدأت قصة طويلة عجيبة تبدأ بتكريمهم، حيث قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وتفضيلهم هنا أي بكثرة الأنبياء فيهم وبإيثارهم بالنعم وإغراق عدوهم فرعون في البحر الذي عبروه هم، ومع ذلك التكريم، فقد سرقوا ذهب المصريين وأموالهم، وذلك لحبهم المال، وأدهى من ذلك صناعتهم للعجل من الذهب بعد العبور، وعبادتهم له بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه، فسرى فيهم غضب الله بشؤم معصيتهم إلى قيام الساعة، إلا المؤمنين منهم، حيث قال الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ولما كان العجل مصنوعا من الذهب صار حب الذهب في نفوس اليهود، حيث نجد الآن أصحاب رؤوس الأموال والاحتكارات هم من اليهود. ومن صفاتهم الذميمة العناد والعصيان واختلافهم على أنبيائهم، فمن ذلك عندما أمروا أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة حتى تغفر لهم ذنوبهم ويتوب الله عليهم، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا استهزاء حنطة حنطة. ومن ذلك قصة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فكان من شؤم مشاقتهم وجدالهم أن شدد الله عليهم في الطلب ونزع ذلك في ذريتهم. ومن ذلك قصة أصحاب السبت وشومهم في الكيد والاحتيال أن مسقوا قردة وخنازير. ومن ذلك قصة طعام الجنة يريد المن والسلوى الذي لا يمل آكله، لأنه طعام كلي لا تمله النفس وليس بنسبي، لكن لما جبل عليه بنو إسرائيل من العناد طلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يعطيهم من نبات الأرض من القثاء والفوم والعدس والبصل، واستبدالهم الأدنى بالذي هو خير حينما كانوا في سيناء. فكان من شؤم معصيتهم أن أهبطهم الله أرض مصر وضرب عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، وصار ذلك باقيا فيهم وأجيالهم من بعدهم الذين لم يهتدوا إلى الحق. ومن شؤم معصيتهم أن الله أمرهم ألا يدخروا الطعام، وكان الطعام حينئذ لا يتغير ولا ينتن حتى لو مر عليه الوقت الطويل، لكن ما جبل عليه بنو إسرائيل من العناد والمخالفة أدى إلى ادخار الطعام، فخبث الطعام بشؤم معصيتهم من ذلك الوقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. رواه مسلم. فهذه المعاصي تكون كذلك لكل قوم وارث، وبشؤم هذه المعاصي استمر في أجيالهم وفي ذرياتهم ما اقترفت أيديهم من معاصيهم وذنوبهم. وأما فرعون فشؤمه على نفسه وعلى أهل بيته وزبانيته معلوم، حيث أصابتهم اللعنة في الدنيا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، حتى كنوزه لم تسلم من اللعنة عياذا بالله، فلا يقتنيها أحد إلا أصابه شؤم تلك اللعنة. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ومن هنا عرفت تلك الكنوز بلعنة الفراعنة. أما في الآخرة فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمرء إذا مات قامت آخرته، فالمراد بذلك ما يلقون في البرزخ إلى أن يقيم الله الساعة. فهذا العرض على النار غدوا وعشيا إنما هو في برزخهم، حتى إذا أقام الله الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وأقوام صالح وشعيب وهود ونوح ولوط عليهم السلام أقوام أهلكوا وأبيدوا بالصيحة والريح والغرق والحجارة من السماء. ومن شؤم المعصية أنها لا تسكن ديارهم ولا يشرب من آبارهم، وفقدان علومهم في فن النحت في الجبال ومعرفة أماكن المياه والمعادن تحت باطن الأرض. وبقيت آثارهم دليلاً عليهم وإثباتاً لتفوقهم الذي تعجز معه أدق الآلات في وقتنا الحاضر أن تنحت مثل نحتهم، فهم ظلموا أنفسهم. وأول من اعترف بذلك أبوهم آدم عليه السلام، حيث قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عن هؤلاء: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى مبينا سر تعذيب الكفار في نار جهنم العذاب الأليم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تأمل هاتين الآيتين وستتعجب كثيرا حينما يلقى الكفار في نار جهنم، فيلقون شدة العذاب فيتمنون الخروج ليعملوا عملا صالحا، فيرد عليهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. حينئذ يزول عجبك حينما تعلم أن الران قد غطى القلوب فأصبحت قاسية صلبة كحجارة جهنم، بل هي أشد قسوة، فلا تتأثر بالخير لعدم قابلية المحل، فأصبحوا بشؤم المعصية وقودا للنار وطعاما لها لا تتقد إلا بوجودهم فخلدوا فيها. قال جل وعلا عن النار: وقودها الناس والحجارة. فلم يظلمهم ربهم تبارك وتعالى، ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. روى أحمد ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يصير القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وأي قلب رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ومعلوم أنه كما أثرت المعاصي والذنوب في الأمم السابقة تأثيرا عاما، كذلك أدت بعض تلك المعاصي إلى تأثير عام في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عدلت. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذهيبة وتربتها، وكان بعثه مصدقا إلى اليمن، فقال: أقسمها بين أربعة، بين الأقرع بن حابس وزيد الطائي وعيينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري. فقام رجل غائر العينين ناتئ الجبين مشرف الجبهة محلوق، قال: والله ما عدل. فقال: ويلا، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ إنما أتألفهم. فأقبلوا عليه ليقتلوه، فقال: اتركوه، فإنه من ضئضئ هذا قوم يخرجون في آخر الزمان يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا حديث صحيح. بهذا السياق أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. وهذا تأثير عام، فإن أول بدعة ظهرت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، وهؤلاء ما زال تأثيرهم فاعلا في الأمة إلى يوم الناس هذا. وكذلك ما وقع من إخفاء ليلة القدر، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها. فأخفيت ليلة القدر بشؤم المعصية وهي تلاحي الرجلين، فاختفى بذلك خير عظيم. ولعل إخفاءها يكون خيرا، لأنه يدعو الصالحين إلى العمل الجاد في العشر الأواخر من رمضان. كذلك ما ورد عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، أي الناقة، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، يريد الناقة. رواه مسلم. وذلك بسبب شؤم المعصية فتركت حتى ماتت. ويقاس على ذلك كل شيء لعنه ابن آدم عياذا بالله تعالى من ذلك.
كذلك دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم على مضر في قوله: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، فتتابعت عليهم الجدوبة والقحط 7 سنين حتى أكلوا القد والعظام بشؤم معصيتهم ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد نال ذلك الجدب أيضاً رسول الله وأصحابه رضي الله عنه، وبدعائه عمت العقوبة الجميع حتى شدوا على بطونهم الحجارة من الجوع. وكذلك منع القطر، قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم، إن الطيور لتموت في وكناتها من ظلم الظالم. قال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب ابن آدم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن الضب في جحره يموت هزالا بذنب ابن آدم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلا يخفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. وكذلك عقاب الله تبارك وتعالى يعم إذا نزل الصالح والطالح. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد أغرق الله أمة نوح عليه السلام كلها بأطفالها وبهائمها بذنوب المكلفين، وعادا بالريح العقيم، وثمود بالصاعقة، وقوم لوط بالحجارة، ومسخ أصحاب السبت قردة وخنازير، وعذب بعذابهم الأطفال. فإن قيل: كيف يعاقب الله العامة بظلم الخاصة وقد تبرأ من الظلم حيث يقول: وما أنا بظلام للعبيد؟ أجبناهم بقول إياس بن معاوية، فإنه قال: قلت لبعضهم: ما الظلم في كلام العرب؟ فقال: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قلت: فإن الله تعالى له كل شيء، ثم يبعثهم الله على نياتهم. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: قوموا عني. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف من في البيت، فقال قوم: قربوا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. وقال قوم: ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: قوموا عني. متفق عليه. قال عبيد الله: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما فات من الكتاب الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب ألا تضلوا بعده أبدا لما كثر لغطهم واختلافهم. ففي الحديث أن الاختلاف قد يكون سببا في حرمان الخير، فهذه بعض آثار شؤم المعصية على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كانت الأمم قبلنا تعيش متمتعة بالسعة في الرزق والرغد في العيش وبالسلامة في الأبدان والأمن في الأوطان، إلا أنها بدلت ذلك كفرا وجحدت أنعم الله جل وعلا، وكذبت المرسلين، واستهزأت بمن آمن بهم واتبع هديهم، فحل عليهم العقاب ونزل بهم العذاب، فتبدلت عليها الأحوال وصارت مضربا للأمثال. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فقوم عاد مثلا بعد أن كفروا بالله تعالى أخذهم العجب والإعجاب بقوتهم فقالوا من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله تعالى بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وثمود بعدهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين فأهلكهم الله تعالى بالصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وبعدهم فرعون وقومه كفروا بالله العظيم واستهزأوا بنبيهم موسى عليه السلام، وزعم فرعون أنه هو المعبود ولا يعرف لقومه إلها آخر غيره، والأنهار تجري من تحته، فأطاعه قومه على باطله وارتضوا صنيعه فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر وجعل الأنهار تجري من فوقهم. قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال العلامة السعدي رحمه الله أي وكذلك سوى هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة كفرعون الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأراه من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق لكن جحدوا وكفروا ظلما وعلوا. وجاء من قبله من المكذبين والمؤتفكات أي قرى قوم لوط، الجميع جاءوا بالخاطئة أي بالفعلة الطاغية وهو الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة ومن ضم إلى ذلك من أنواع الفواحش والفسوق فعصوا رسول ربهم. وهذا اسم جنس أي كل من هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم فأخذ الله الجميع أخذة رابية أي زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم. نعم أخذهم الله بذنوبهم أخذ عزيز مقتدر فدمر بيوتهم بالقذف والخسف والغرق وتركهم لمن جاء بعدهم عبرة وآية. قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما بالنا ونحن أضعف منهم قوة وأقل منهم بطشا لا نخشى أن يصيبنا العذاب. وقد ذكر الله لنا قصصهم لنعتبر ونتعظ ونمتثل أوامره ونبتعد عن نواهيه. فقال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. قال السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية والقرون المكذبة للرسل وأن كثرتهم وقوتهم لم تغن عنهم شيئا حين جاءهم العذاب الشديد والحساب الأليم، وأن الله أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة ومع عذاب الدنيا، فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره، وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم أن من بعدهم مثلهم لا فرق بين الطائفتين. ثم ذكر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة. فأفٍ للذنوب والمعاصي ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها، فظهورها وفشوها في الناس نذير شؤم لنزول عذاب من الله جل وعلا على أصحابها. فعلينا أن نعتبر بما جرى للأمم التي خرجت عن طاعة الله تعالى، وعلينا أن نتعظ عند سماع أخبارهم، وأن نكف عن التجرؤ على حدود الله تعالى وانتهاك محارمه قبل أن ينزل بنا ما نزل بمن كان قبلنا ويصيبنا ما أصابهم، فنصبح لمن بعدنا عبرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، من ذلك حرمان العلم، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: علم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. ومنها حرمان الرزق، في المسند عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه. أخرجه أيضا الطبراني في الدعاء، وكذا البيهقي في القضاء والقدر، وكذلك الحاكم في المستدرك، وابن حبان في صحيحه. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. إن من أهم أسباب تحصيل العلم الشرعي والانتفاع به تحقيق تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وذلك بفعل ما أمر به من الطاعات وترك ما نهى عنه من المنكرات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح، وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا. فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والحلال والحرام، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع. يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. فإن الله تبارك وتعالى كما بيّن في هذه الآية بيّن الله عز وجل أن امتثال العبد لتقوى الرب جل وعلا يورث هذه الأمور الأربعة، وهي العلم والهدى وتكفير السيئات ومغفرة الذنوب والأجر العظيم والثواب الجزيل. فالعلم الشرعي النافع نور يقذفه الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده، لكن هذا النور قد ينطفئ، ولكن هذه النعمة العظيمة قد تذهب بسبب التعدي على حرمات الله والتجرؤ على حدوده بارتكاب الذنوب والمعاصي، والله المستعان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد ولا بد أن تضعفه. وقال أيضا: فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك رحمهما الله تعالى وقرأ عليه، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فما سلب الله تعالى نعمة من بها على عباده، ومن ذلك ومن أجله تحصيل العلم الشرعي والانتفاع به، ما سلب الله هذه النعمة إلا بسبب ما قدمت أيديهم من الذنوب والمعاصي، والله تعالى المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع، كقوله: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. وقال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعلى من أراد تحصيل العلم الشرعي النافع أن يتقي الله عز وجل وأن يبذل الأسباب في تحقيقه، ومن ذلك البعد عن المعاصي والمنكرات. قال الشافعي رحمه الله: من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه واجتناب المعاصي. من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه واجتناب المعاصي. أضرار المعاصي وشؤم الذنوب عظيم خطير، ولها من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كما مر فيما يتعلق بهذا الأمر الكبير وهو حرمان العلم. فكم من حافظ لكتاب الله وحامل له أنسيه حين تعلق قلبه بمعصية، وكم من مجد في الدعوة إلى الله حرم بركة ذلك بسبب الذنوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع. ولما كان أهل القرون المفضلة أتقى لله وأبعد عن الذنوب، فإن من بعدهم كان دونهم في تحقيق العلم وإصابة الحق. قال الضحاك بن مزاحم رحمه الله: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، وذلك بأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونسيان القرآن من أعظم المصائب، أخرجه ابن المبارك في الزهد بسند جيد. ومن ضرر المعاصي والذنوب على قلوب العباد أنها كضرر السموم على الأبدان، على اختلاف درجاتها في الضرر، فهي داء ووبال وآفة. وهل في الدنيا والآخرة شر إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ لأن المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وكذلك ما مر من هذا الأمر الكبير الذي ينبغي على كل طالب علم أن يجتهد في التحرز منه، لأنه مهما جد واجتهد فإنه معرض لمحق بركة العلم، بل لنسيانه وذهابه إذا ما تورط في الذنوب والمعاصي ولم يرحمه الله جل وعلا ولم يغفر له. فالعلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف، وشفاء الصدور، ورياض العقول، ولذة الأرواح، وأنس المستوحشين، ودليل المتحيرين في السراء والضراء. به يطاع الله تعالى، وبه يعبد، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل والعمل تابعه. فتعلمه لله تعالى خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة. يبلغ به العبد منازل الأحرار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، ويرفع الله تعالى به أقواما، فيجعلهم في الخلق أئمة وسادة وقادة يقتدى بهم، فيلهمه الله تعالى للسعداء ويحرمه الأشقياء. فالعلم نور وهبة يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن المتقي الصادق، والمعصية تطفئ ذلك النور، وتعمي بصيرة القلب، وتسد طرق العلم، وتحجب موارد الهداية. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك ما يجده العبد العاصي من الوحشة، من الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه بينه وبين ربه، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها فإنها لا تفي بتلك الوحشة. وهذه النعمة لا يحس بها إلا من في قلبه حياة، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. ولو لم تترك الذنوب إلا حذار الوقوع في تلك الوحشة لكان حريا بالعاقل أن يتركها. ووحشة تحصل بينه وبين الناس بسبب المعاصي والذنوب، لا سيما مع أهل الخير والصلاح من عباد الله المؤمنين الصادقين. وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالسهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد عن حزب الرحمن. ثم تقوى هذه الوحشة حتى تتمكن وتستحكم فتتعدى، حتى تقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، بل بينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا بنفسه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ويجد العاصي ظلمة في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم الأليلي، فتوهن قلبه وبدنه، وتحرمه الطاعة والعبادة. فالإيمان والطاعة نور في القلب ينعكس على الجوارح، والكفر والفسوق والعصيان ظلمات بعضها فوق بعض. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المعاصي تضعف في قلب العبد تعظيم الله تعالى ووقاره، شاء العبد أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على فعل المعاصي، فإن عظمة الله وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وهذا التعظيم يحول بينه وبين المعاصي. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. كما مر، المعاصي يترتب عليها حرمان الرزق، كما أن التقوى مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر. فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي، وأما ما تراه من واقع الكفار أو الفاسقين من سعة في الرزق فإنما هو استدراج، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أي بما أعطوا من الصحة والعافية والغنى والأموال والراحة، فأتى ذلك بالبطر والأشر حتى إذا حصل فيهم ذلك أخذهم الله وهو الآخذ بقوة وشدة، كما قال تعالى: إن أخذه أليم شديد. ومعنى البغتة الفجأة، وذلك أشد ما يؤخذ به الإنسان، لأنه إذا علم بالعذاب قبل نزوله يكون مستعدا متجلدا، أما إذا بغته قبل استعداد له فهذا أشد وأنكى. فإن المقصود بالرزق ما قل وكفى، لا ما كثر وألهى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وهذه قطعة من حديث رواه أحمد وصححه الألباني: فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فكم ممن يملك الآلاف المؤلفة بل ما فوق ذلك بكثير، وهي تشقيه ولا تسعده، فهو لا ينفك من ثلاث: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي. وذلك أنه لا ينال شيئا من الدنيا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لو كان لابن آدم وديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وكم من رجل أحواله مستورة وهو قرير العين هانئ البال. عن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، كما قال الحطيئة. ومن أخطر عواقب الذنوب وآثارها أنها تحرم من الطاعة، فالابتعاد عن المعاصي من أقوى الأسباب المعينة على فعل الطاعات والمداومة عليها. قد يكون العبد مثلا حريصا على صيام النهار أو قيام الليل، لكنه لا يستطيع ولا يوفق لذلك بسبب ما قدمت يداه وما تقدمه من الذنوب. قال الفضيل رحمه الله: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدلة ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات هي أطيب منها. وقد نجد العاصي يعمل الطاعة ويجتهد في تحصيلها، لكن مع هذا لا يجد لها حلاوة ولا يستشعر لذتها أثناء القيام بها ولا بعد الانتهاء منها. سئل وهيب بن الورد رحمه الله: أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ قال: لا، ولا من هم، أي هم بالمعصية، أي ولا من هم بها وعقد العزم عليها وإن لم يعمل، فإنه لا يجد لذة الطاعة. أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ قال: لا، ولا من هم، أي ولا من هم بها وعقد العزم عليها وإن لم يعمل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا أثر المعصية على فعل الطاعة، ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة، فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان والعقل والرغبة في الآخرة، فإن الطاعة تثمر هذه الثمرات ولا بد. فمن وفقه الله للطاعة ويسر له سبلها فليحافظ على هذه النعمة وليشكر الله عليها، وليبتعد عما قد يكون سبباً في زوالها والمنع من التلذذ بها واستشعار حلاوتها، ومن ذلك فعل الذنوب والمعاصي. والذنوب تضعف الحياء الذي هو أصل كل خير ومنبعه، ومع كثرة فعل المعاصي والاستمرار عليها قد ينسلخ عن قلبه الحياء بالكلية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبقى في صلاحه مطمع، وإذا ذهب الحياء من العبد تولدت على ذنوبه ومعاصيه ذنوب أخرى يستدعي بعضها بعضا، حتى تصبح المعاصي عنده عادة ويعز عليه مفارقتها فيهلك من حيث لا يشعر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمصيبة كل المصيبة الذنب الذي يتولد من الذنب، ثم يتولد من الاثنين ثالث، ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعة وهلم جرا. ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر. فالحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض، يتلو بعضها بعضا ويثمر بعضها بعضا. قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها. وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال وتطلب له الشواهد، والله تعالى المستعان. وهاهنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت غبار نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلاً عن الجهال والأغبياء. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. وقد ذكر الإمام أحمد عن عبد الله بن مرة قال: قال أبو الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. عن معتمر عن أبيه قال: إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح عليه مذلته. وقال يحيى بن معاذ: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. وعن يحيى بن معاذ قال: من خان الله في السر هتك الله سره في العلانية. من خان الله في السر هتك الله سره في العلانية. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ومن آثار الذنوب وشؤمها تعسير أمور العاصي عليه، فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله عز وجل جعل الله له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عليه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي. آثار المعاصي والذنوب كثيرة جدا، وقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جملة وافرة منها في كتابه العجاب: الداء والدواء. والسلف مجمعون على أنه ما وقعت بلية إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يحسن ختامنا، إنه هو البر الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.